إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إنه من توفيق الله عز وجل للعبد أن يحبب له الخير وأماكن الخير ومجالس الخير ومواعظ الخير، حتى يعمر قلبه ووقته وعمره بالخير. فمن وفقه الله عز وجل للجلوس في هذه المجالس وهذه المساجد التي هي قائمة على الخير من الكتاب والسنة النبوية على فهم سلف الأمة، فقد وفق للخير كله. إن هذه المجالس، هذه البقاع، هي أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. مساجد الله عز وجل هي أماكن الرحمة وأماكن تنزل البركات، أماكن إصلاح النفوس وتهذيب النفوس وتربية النفوس بالحق والهدى والإيمان والعلم. من أين خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خرجوا من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم، أدبهم، فقههم، هذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى، بالعلم، بالموعظة، بالإيمان، بالتربية الحسنة في بيوت الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له ويذكر فيها اسمه، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أهل المساجد هم الرجال حقا، أهل المساجد هم المهديون بهدي الله سبحانه وتعالى، هم الموفقون بتوفيق الله جل وعلا لهم. فنحمد الله جل وعلا أن حبب إلينا هذه البقاع وهذه البيوت التي أضافها الله جل وعلا إليه، بيوت الله، مساجد الله، أضافها الله إليه تشريفا لها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى بيت الله فهو زائر الله. وحق على المزور أن يكرم زائره. أنت تأتي إلى بيت الله جل وعلا أنت زائر الله، وحق على المزور أن يكرم زائره. فاحمد الله جل وعلا أن هيأ لك الوقت والصحة والعافية والفراغ، وهذه البيوت قريبة منك، وهيأ لك من يعظك، من يذكرك، من يعلمك، من يدلك، من يسير بك إلى الله سبحانه وتعالى سيرا صحيحا. هذه نعمة يا إخواني في الله، في بلد مثل هذا البلد، وفي مكان مثل هذا المكان، وفي وقت مثل هذا الوقت. إخواني في الله، الذي أريد أن أتذاكر وإياكم فيه وأمر ابتلي به العباد إلا من رحم الله، يقع فيه الناس إلا من عصم الله. هذا الأمر وأمر وقوع المعصية من العبد. الله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الذنوب في وقتنا الحاضر منتشرة متنوعة سهلة المتناول قريبة من الناس، إلا من تحصن بالعلم والعمل وبدعاء الله والتضرع بين يديه بالسلامة من هذه المعاصي والسيئات. هذه المعاصي لها آثار على العبد، على المجتمع، على المرء في نفسه، في أهله، في رزقه، في معاشه، في حياته، تؤثر عليه الذنوب والمعاصي. فهذه المعاصي لها شؤم، ومن شؤمها على العبد أنها تذهب عليه البركات، وربما يحرم العبد الرزق بسبب الذنب. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بما كانوا يصنعون. وقال الله جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا كنت في حياة سعيدة ورزق هني وصحة وعافية وأمن ودعة، ثم غير الله الحال وحصل التراجع والضيق، هذا بسبب تغيير حصل عندك. وإذا غير الإنسان حاله إلى الأحسن غير الله به إلى الأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: مر بجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم فقال مستريح، هذا مستريح، ثم مر بجنازة ثانية فقال مستراح مستراح مستراح، فتعجب الصحابة فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح؟ قال: المستريح المؤمن يستريح من نصب الدنيا وعنائها، الذي يخرج من هذه الدنيا بإيمان، بصلاح، بهدى، بتوحيد، بسنة، هذا مستريح بإذن الله تعالى. لأن الدنيا سجن المؤمن لما هو يلقاه في الآخرة من النعيم، وجنة الكافر هذه الدنيا لما أعد الله له من النكال والعذاب الأليم في الآخرة، هذا المستريح. قالوا: فما المستراح يا رسول الله؟ فقال: العبد الفاجر يستريح منه العباد واحد، والشجر والدواب، العاصي أذى، العاصي المنهمك في المعاصي الذي يؤذي الناس بمعصيته أذى على العباد وأذى على الشجر والدواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل الفاجر يستريح منه العباد والشجر والدواب. من شؤم المعصية يا إخواني في الله أنها سبب الهلاك. تأمل في القرآن، ما الذي أهلك قوم نوح؟ أغرقهم وجعل الماء يعلو إلى أعالي الجبال، ووصف الله السكينة بقوله: وهي تجري بهم في موج كالجبال. ما الذي أغرقه؟ إنها المعاصي والسيئات. وما الذي أغرق فرعون في البحر وجعله يتلاطم عليه؟ المعصية عباد الله. ما الذي لعن بني إسرائيل؟ بني إسرائيل وقد كان سبب لعنهم بعد أن فضلهم الله على العالمين، المعاصي والسيئات. ما الذي أهلك قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود؟ ما الذي أهلكهم؟ المعاصي والسيئات. قال الله جل وعلا: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تأمل في هذه الآية: فكلنا أخذنا بذنبه. لا تأمن مكر الله، لا تأمن شؤم المعصية، وإن تخفيت بها وإن لم يعلم بها أحد من البشر فالله عز وجل يعلم ومطلع، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من شؤم المعاصي إخواني في الله أنها سبب للعنة الله. المعاصي قد تكون سبب للعنتك وطردك من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون، لعنهم الله على لسان نبيين من أنبياء الله، وكان الله عز وجل قد فضل بني إسرائيل على العالمين بصلاحهم، فلما غيروا وعصوا واعتدوا وفعلوا منكرات ولم يتناهوا عنها لعنهم الله سبحانه وتعالى. من شؤم المعصية على العبد أنها سبب لنسيان الله عز وجل العبد، لترك الله العبد لا يبالي به، لا يجد عونا ولا توفيقا ولا هداية. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نسوا الله فنسي تركهم. المعاصي وحشة على العبد في قلبه وضيق. قال الله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، تترك، تهمل، لأنك لم تتنبه لنفسك في هذه الحياة، لم تعمر وقتك وعمرك وحياتك بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذه المعاصي سبب الهوان والذلة. قال الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. من يهن الله ما له من مكرم، والله عز وجل لا يهين إن العصاة، أما الطايع فهو مكرم مقرب عند الله سبحانه وتعالى، وهي سبب الذلة. قال الله جل وعلا: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. والذين عملوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. صاحب المعاصي ذليل، ولو عنده المال الكثير ولو عنده الأتباع والجاه فإن ذل المعصية في قلبه ويظهر على وجهه مهما كان، لأن الله قال أن المعاصي سبب الذل والهوان. فهذا إخواني في الله شؤم المعصية وما يتعرض له العاصي. والذي أريد إخواني في الله أن أصل إليه أن أهل المعاصي والسيئات يختلفون في معاصيه. هذه المعاصي تنوع وتختلف، ولها عقوبات في الآخرة بسبب اختلافها وتنوعها. إذن ما هي أحوال العصاة يوم القيامة؟ الذي يموت على المعصية بغير توبة ما هي أحواله؟ تعالوا بنا إخواني في الله نستعرض جملة من أحوال العصاة يوم القيامة. أول ما نبدأ بذلك مانع الزكاة، ما هو حاله؟ ما هي عقوبته إذا مات على هذا الذنب ولم يؤدي ما فرض الله عليه وأوجبه عليه؟ اسمع إلى قول الله جل وعلا: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، يحمى عليها في نار جهنم. هذه الأموال وهذه الزكوات التي منعها أو تلاعب بها أو صرفها في غير مصرفها الصحيح ولم تقبل منه، تنقلب يوم القيامة صفائح من النار، يكوى بها جنبه وجبينه وظهره. جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره. وفي حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا ماذا؟ إلا مثل له ماله يوم القيامة شجاع أقرع. هذا المال ينقلب له يوم القيامة ثعبان شجاع أقرع، فيطوقه ويأخذ بالهمزتين ويقول له: أنا مالك، أنا كنزك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله هو خيرا لأنفسهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. احذر عبد الله، احذر يا مسلم من هذا الذنب، هذه عقوبته. وما من صاحب ذهب وما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة، ينبطح لها، تطعه بأظلافها وخفافها وتنطحه بقرونها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. يبطح لها، تطعه وتدوسه إهانة له. فبينما أنت عبد الله تنظر إلى هذا الحال، أناس تصفح لهم صفائح بالنار يكوون بها، وأناس يبطحون تمشي عليهم تلك النعم والدواب، إذ بك تفاجأ بصنف آخر من العصاة، صنف آخر في غاية من الذل والهوان. من هم هؤلاء؟ لعلك تتساءل: من هؤلاء؟ هؤلاء هم المتكبرون الذين يتكبرون على الحق، يستكبرون على الدليل من القرآن والسنة، يتكبرون على خلق الله جل وعلا. ما هي عقوبتهم؟ اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عند الإمام الترمذي وهو في الأدب المفرد عند الإمام البخاري صححه العلامة الألباني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر على صورة الرجال، نمل ذر على صورة الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، ثم يساقون إلى جهنم، إلى سجن في جهنم، ويسقون من رذغة الخبال إصارة أهل النار. انظر عبد الله إلى هذا الذي يتكبر على الحق، على الإسلام، على السنة، على الدليل، على الخلق. الكبر معصية عظيمة وكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، لا يدخل الجنة. فهذا عقابه في أرض المحشر، يحشرون أمثال الذر بصورة البشر. بينما أنت تتعجب من هذا الحال ومن هؤلاء الناس، إذ بك تفاجأ بصنف آخر يعاقبون بعقوبة عظيمة. ما هي تلك العقوبة؟ يلجمون في أفواههم بلجام من نار، يلجمون بلجام من نار. يا ترى من هؤلاء؟ هؤلاء الذين فتح الله عليهم بعلم وخير ثم كتموه ولم يبلغوه، تركوا الناس يخوضون في الباطل، يخوضون في الشرك والبدع، في المعاصي والسيئات، وهم يكتمون ما أعطاهم الله عز وجل من العلم. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، ألجم بلجام من نار. وفي المقابل أن الذي يقول على الله عز وجل بغير علم، بظن، بهوى، هذا له عقوبة شديدة، مرتكب لكبيرة من الكبائر، لأنه يقول على الله بغير علم. من تلك الأحوال إخواني في الله التي تكون لأصحاب المعاصي يوم القيامة أن الغادر صاحب الغدر والخيانة يوم القيامة يفضح فضيحة عظيمة، ترفع له راية خلفه أينما ذهب، أينما سار، أينما اتجه، وهي خلفه، وهي خلفه، ترفرف وراه، مكتوب فيها: هذه غدرة فلان ابن فلان، غادر، خائن، لا يفي. جاء من حديث أبي هريرة، من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي حديث أبي سعيد: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: لكل غادر لواء، لكل غادر لواء، لواء يوم القيامة يقال فيه: هذه غدرة فلان ابن فلان. ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. احذر الخيانة، احذر الغدر، أن تغدر بأخيك المسلم، فإنك تفضح يوم القيامة براية موضوعة وراءك لا تستطيع الخلاص منها. تأمل عبد الله وأنت في ذلك المحشر وأنت ترى هذه الأصناف من أصحاب الذنوب والمعاصي والسيئات، من مانع الزكاة، من المتكبرين، من غيرهم من الناس، من الغادرين، إذ بك تفاجأ بحانة أخرى وصنف آخر وعقوبة أخرى. أناس يحملون على رقابهم ما أخذوه في هذه الدنيا بغير حق، فتجد هذا يحمل بقرة تخور على ظهره، وذاك يحمل شاة لها ثغاء، وذاك يحمل جملا له رغاء على ظهره، وذلك يحمل حديدا على ظهره، وذلك يحمل أرضا على ظهره. سبحان الله، ما لهؤلاء؟ ما سبب ذلك؟ يخبرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه وعظ الصحابة في أمر الغلول، والغلول هو أخذ المال من الغنيمة قبل قسمتها، أو التصرف في المال العام الذي أنت تتولاه للمسلمين وتحوزه لنفسك وعظهم وعظم أمره. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لألفين أناسا يوم القيامة يحمل على رقبته شاة لها ثغاء، ويحمل على رقبته فرس له حمحمة، ويحمل على ظهره جملا له رغاء، فيقول: يا رسول الله أغثني. لا يستطيع أن ينفك منه أينما ذهب. وأمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، يجعل الله عز وجل له القوة في حمله، إهانة له وفضيحة له وبيانا لحاله وسوء فعاله في هذه الدنيا. يا رسول الله أغثني، قال: فأقول له: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. أين بلغك؟ في هذه الدنيا. جاءتك النذير، جاءك القرآن، جاءتك السنة، جاءتك المواعظ، جاءك التحذير، ولكن لم يبالي. فهذا يا إخواني في الله من العذاب الشديد ومن النكال العظيم. بينما أنت عبد الله مندهن من تلك الأصناف تلك الأحوال، إذ بك تفاجأ بصنف آخر من العصاة يحملون على رقابهم أرضا وطينا. من هؤلاء؟ هؤلاء الغاصبون لأموال الناس وأرض الناس بغير حق. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا سلمة بن عبد الرحمن دخل على عائشة رضي الله عنها وكان بينه وبين بعض الناس خلاف على الأرض، فقالت له عائشة: يا أبا سلمة احذر الأرض، احذر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. طوق على عنقه طوق ذلك الشبر، كيف بمن يحمل الأمتار والفدانات ظلما؟ كم سيتحمل عباد الله؟ كم سيحمل؟ كيف سيكون حاله؟ إلى أين يتجه؟ ماذا سيفعل عباد الله؟ وكذلك جاء بالصحيحين أن سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين بالجنة كانت له أرض، فجاءت امرأة إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وقالت: إن سعيد بن زيد أخذ أرضي. رجل مبشر بالجنة، صحابي جليل، تتهمه بهذه التهمة. فدعاه، فجاء سعيد بن زيد فقال له: إن هذه المرأة تقول إنك أخذت أرضها. قال: سبحان الله، أنا أخذ أرضها بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وما سمعت؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة. فقال له أمير المؤمنين: اذهب، لا أسألك بعدها بينة. فقال ذلك الصحابي للمرأة: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت وذهب بصرها، فبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت فيها. احذر عبد الله الأرض. النفوس تحب التكسب والتكاثر، لكن بالحق بالمباح بالحلال. احذر عبد الله من تلك الأحوال إخواني في الله التي تحصل للعصاة يوم القيامة. حال النمامين أهل النميمة والكذب الذين يفسدون بين الناس بالقيل والقال وينقلون وينقلون الأخبار من فلان إلى فلان لقصد الوقيعة وشدة الفرقة وضيق الصدور ووغر القلوب من بعضهم على بعض. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه مع هؤلاء معهم وينصرهم ويحن عليهم ويتعصب لهم ويأخذ أخبارهم، فيأتي إلى هؤلاء كذلك معهم أخوهم ينصرهم ويأخذ أخبارهم وينقل لهؤلاء وهؤلاء، فتزيد الضغينة والحسد والضرر بينهم. ما هي عقوبته؟ جاء من حديث عمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. تصور إنسان يكون له لسانان من لحم، لسان جنب لسان، كيف سيكون حاله؟ فكيف إذا جاء يوم القيامة وله لسانان من نار؟ عقوبة له على ما يحصل من فساد ذات البين وتفريق المسلمين. من أولئك يا إخواني في الله العصاة الذين تتغير أحوالهم يوم القيامة ويفضحون بين الخلق، يجمع الله الأولين والآخرين من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة في مكان واحد يلفظهم البصر ويسمعهم الداعي، وهؤلاء في أوساطهم بمعاصيهم، هؤلاء الذين يسألون المال للغنى، عنده ما يكفيه لكنه يسأل المال ليزيد ماله، من مسجد إلى مسجد، من شخص إلى شخص، من إنسان إلى إنسان يجمع المال ويدعي الفقر، هؤلاء يفضحون يوم القيامة. جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بالرجل حتى يلقى الله يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. تصور إنسان بعظامه يمشي ليس على وجهه لحم عظام، كيف منظره؟ كيف يكون حاله؟ هذا حال الذي يسأل المال تكثرا وزيادة في الغنى، يأتي يوم القيامة ووجهه ممزوع لحمه ليس عليه إلا عظامه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل المال تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يا قبيصة، وما دون ذلك سحت يأكله صاحبه، أي بغير حل حرام. بينما أنت عبد الله تقلم طرفك في هذه الأحوال وتلك الأصناف، إذ بك تفاجأ بصنف آخر من العصاة. من هؤلاء؟ لو عرفت فعلهم تعجبت من عقوبتهم. هؤلاء الذين يدعون ويكذبون في منامهم أنه رأى البارحة رؤيا كذا وكذا وهو كذاب. انظروا إخواني في الله كيف يفعل الشيطان بالناس، يقول رأيت البارحة كذا وكذا وهو يكذب، يدعي الرؤيا وهو كاذب، ما هو عقابه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس عند الإمام البخاري رحمه الله: من تحلم حلما لم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، يعطاه حب الشعير ويبقى أن يجمع الحبتين، لا يستطيع. ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك أن يطول عذابه وعقابه. ولماذا عذب بهذا العذاب؟ لأن الرؤيا جزء من النبوة، فالذي يكذب بها يكذب على الله، فهذا كذب على الله سبحانه وتعالى وادعى الرؤيا وهي جزء من 40 جزءا من النبوة. وهكذا عبد الله، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن صنف آخر من العصاة: من هم الذين يتجسسون على الناس ويسمعون الكلام بغير إذن أهله؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن عباس عند البخاري: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآن لو صب في أذنك ماء تتألم وتتعب، فكيف بيوم القيامة يصب فيه النحاس المذاب؟ نحاس يذاب حتى يكون كالماء ثم يصب في أذنه جزاء وفاقا. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، وهو النحاس أو الرصاص المذاب. هذا عذاب شديد، عقوبة عظيمة. ومن ذلك عباد الله مما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم من أحوال العصاة يوم القيامة: المصورون، الذين يصورون الصور المحرمة من ذوات الأرواح لغير ضرورة، ما هو عقابه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. أنت صورت هذه الصورة، صورة إنسان، صورة جمل، صورة حيوان، تحضر لك هذه الصورة، أحيها، أنفخ فيها روحا، وأن له ذلك، لا يستطيع. لماذا عباد الله؟ لأمرين. لماذا هذه العقوبة؟ لأمرين. الأمر الأول ليطول عذابه، والأمر الثاني لأنه نافس رب العالمين في خلقه، ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي صورة محرمة. وجاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة، يقول: وكلت بثلاثة. عنق من النار له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به، فيقول: وكلت بثلاثة: بالجبارين، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. احذر عبد الله، لا تتسمح في هذا الباب. الصور محرمة وهي من الكبائر، وترى كثيرا من الناس الآن لا يتورعون ويتعللون: وأباح فلان وفلان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لا تصور إلا لضرورة، لضرورة كالجواز، لحج، لعمرة، لمعاملة، لمدرسة، لجامعة، لأمر لا بد منه أنت ملزم به، هذا محرم، لكن الإثم ليس عليك، على من اضطرك إلى هذا الفعل. ومن ذلك عباد الله تلك الأصناف التي تراها يوم القيامة من العصاة أهل الغيبة الذين يغتابون الناس ولا تحل لهم المجالس إلا بالغيبة في فلان فلان وفلان وقال فلان، هذه غيبة محرمة وهي من كبائر الذنوب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. هؤلاء المغتابون يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم من حديث أنس رضي الله عنه قال: مررت ليلة أسري بي بأناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. احذر عبد الله أن تأتي يوم القيامة وأنت تخمش وجهك وصدرك بأظافرك في وسط المحشر وبين الناس، وتعرف أمام الناس أنك مغتاب وأنك طعنت في أعراض المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته. من هؤلاء العصاة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حالهم يوم القيامة وعقوبتهم الزناة الذين يقعون في الفواحش، الذين يقعون في المنكرات العظيمة. جاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني رجلان فانطلق بي إلى جبل وعر فقال لي: اصعد. فقلت: لا أطيقه. قال: أما إننا سنسهله لك. قال: فانطلقت فأتيت على أناس أشد ما ترى انتفاخا وأنتن ما ترى من ريح، ما تجد من ريح كأن ريحه من مراحيق. فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الزناة والزواني. وفي حديث سمرة عند الإمام البخاري رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقيل لي: انطلق انطلق. فأتينا على قوم أو على أناس في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل منهم عراه، فإذا جاءهم اللهب ضوضوا أي صوتوا أصواتا عالية. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني. احذر عبد الله أن تقع في المعاصي والسيئات، فإن لها ضررا ومردودا على العبد في الدنيا وفي الآخرة. من هؤلاء الكذابون الذين ينشرون الكذب، يختلق الإنسان كذبة ثم يرميها بين الناس تطير في الآفاق، ما هي عقوبته؟ وما هو ذنبه؟ يعني وما هو جرمه؟ يعني وما هو عقوبته؟ جاء في حديث سمرة عند الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأتيت على رجل مستلق على قفاه ممتن على ظهره وعليه رجل قائم معه كلوب من حديد، كلوب من حديد يشنشر وجهه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإذا انتهى عاد إلى الآخر ففعل به مثل ما فعل، فيعود هذا كما كان فيرجع إليه، هذه عقوبته. فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هذا الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، تبلغ الآفاق. فبينما أنت عبد الله ترى هذه المعاصي والأحوال، نسأل الله السلامة والعافية منها، إذ بك ترى عبد الله رجلا مستلقٍ على ظهره، وإذا رجل قائم عليه بحجر يضرب رأسه حتى فيتدهده الحجر فيذهب ويأتي به، وقد عاد رأسه كما كان فيضربه فيتدهده الحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت: من هؤلاء؟ قال: هذا الرجل يرفض القرآن، لا يقبل القرآن، وينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عن الصلاة المكتوبة. يا عبد الله، هذه معاصي وسيئات وذنوب عظيمة. من ذلك أيها المسلم المرأة النائحة التي تنوح على الميت وتذكر محاسنه وتبكي عليه بالندب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال، وعليها درع من جرب وسربال من قطران، يوم القيامة تلبس درعا ويصب عليه القطران الحار. وهكذا عباد الله، من عنده أكثر من امرأة، زوجتان أو ثلاث ولا يعدل بينهما، ما هي عقوبته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة وهو مائل على شقه، يمشي على شق مائل، لأنه مال في هذه الدنيا عن العدل. من ذلك أيها الناس، الرجل يصوم الفرض ثم يفطر قبل أن يتم صومه، يتعجل في الفطر قبل أن يتم الصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بقوم أو بأناس معلقين في عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل أن يحل صومهم. إخواني في الله، المعاصي لها أثار ولها أضرار للإنسان في حياته عند موته وخاتمته وفي قبره، إذا نزل في قبره لها أثار لا يستطيع الجواب على سؤال الملك له، على سؤال الملك له: ما دينك؟ ومن نبيك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لا يوفى. لها أضرار في الآخرة، مآلها، مآل صاحبها إلى النار إلا أن يشاء الله. إذن إخواني في الله، إذا كان العبد لا بد أن يقع في المعصية، فما هو الحد إخواني في الله؟ ما هو الخلاص؟ الخلاص قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. علينا بالتوبة النصوح والرجوع إلى الله والنظر في حالك. انظر عبد الله، لا تبقى مهملا لنفسك، انظر ذنوبك، ما هي الذنوب؟ ما هي الذنوب التي عملتها وما هي الطاعات التي عملتها؟ حاسب نفسك، قف مع نفسك، لا تبقى هملا. أسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والمعاصي والسيئات، وأن يختم لنا ولكم بخاتمة حسنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.